قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
دكتور يحيى الأحمدي والشيخ الداعية سعيد حماد.
تعالوا نتأمل نقرأ ونكمل قصة النبي ورسول وده عبرة الأيام صبر وجهاد وسلام خلنا على
سلام الله عليكم ورحمة وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من التفسير النفسي لقصص القرآن العظيم. بدأناه بسورة يوسف وانتهينا في الحلقة الماضية عند قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذي ظن أنه ناجي منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين. والحقيقة هذه الآية شرحنا لماذا هو ظن ولماذا للذي ظن أنه ناجي منهما إني الذي ينزل القضاء والقدر والابتلاء هو الله سبحانه. وعندما تشكوه للناس فكيف تشكو الله للناس؟ ثم كيف تبحث عن بغيتك عند من لا يملك لنفسه شيء؟ فلما قال له اذكرني عند ربك وأنساه الشيطان ذكر ربه هو رب العرش العظيم سبحانه. كان العقاب كلمة واحدة فلبت في السجن بضع سنين. يعني كان هيطلع بعد سنة هيطلع بعد سبعة تمام. بعض الروايات بتقول انه قعد كمان سبع سنين. سواء كان ذلك لحكمة حتى عندما يرى الملك الرؤية فيفسرها فيخرج عديدة مرفع رأس زي ما هنشوف. الا ان في النهاية الناس تاخد بالها ان الغلطة الصغيرة اللي قد تبدو لك بسيطة وانت بتظنها حسنة. بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. اللي بيتصرف بشكل خاطئ وهو فاهم ان ده شكل صحيح ان بيوسط حد عند فلان عشان يقضيله المصلحة دي فيعطل الأمر والمصلحة دي بالذات ما تقضيش ويطول أمد بلائه. لابد أن نتعلم أن الله سبحانه وتعالى بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء وإن قلبك يبقى عامر بالإيمان لكي تلجأ إلى الله وتطلب منه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب مجيب دعوتك. يمكن في شرط أنك تكون من عباده أصلا حتى يكون قريب منك إذا سألك عبادي مش إذا سألك الناس. وعباد الرحمن له شروط نقدر نبقى نلجأ لها في حلقة تانية. سنبدأ يا شيخ من الآية 44 سمي واستفتح.
بسم الله هنبدأ إن شاء الله. وقال الملك غير إن كان في حق البشر فيعني إن شاء الله نستطيع أن نخلنا نربط وقل هل نبيكم الأخسرين أعماله في مقام سيدنا يوسف فننأى به عن ذلك.
طيب.
ثم نقول أنه قد يكون العبد له تعلق بالأسباب وقد يكون ذلك مشروعا فيما يقدر عليه البشر. أما في حق الأنبياء فهذا مقام حتى الأسباب لا يتعلق بها القلب فهذا درس في التوكل على الله عز وجل وألا يتعلق قلب ببشر كما ذكرت.
إنما البشر مسموح لهم أن يبحثوا عن أسبابهم
لأنه ظلم ولأن له الحق أن يخرج ولأنه من حق أن
يستجير بأحد
لا يستجير ولكن يرفع المظلمة إلى من ظلمه لأنه لا يدري عن شيء وسوف يعرف. نعرف أن الملك فعلا لم يعرف
إلا بعد أن يعرف غير بعد كده. لكن هل لنا أن نقول أن الشكوى لله فإذا لجأت لأحد البشر فأنت تعلم أنه سبب من أسباب الله إن أراد الله رفعها وإن لم يردها حتى هذا وغيره لا يستطيع أن يرفع عنك؟
نعم.
يعني لازم يبقى وقر في ذهننا إن إحنا مش بنبحث عن أسباب عند البشر.
نعم.
نحن السبب الرئيسي الذي نذهب به إلى الله
سبحانه وتعالى.
فإذا ما رأينا أن لله عبادا اختصهم بقضاء حوائج الناس هنذهب إليه ونطلب الحوائج بعزة أنفس
صحيح.
فإن الأمور تجري بمقادير
سبحان الله.
فأنا مش عايز أبرر يا فضيلة الشيخ لأحد أن يلجأ لأحد ويرى أن حاجته عنده حتى لو كانت مظلمة حتى لو كان واقع في ظلم لأن الله عليم بما هو فيه من ظلم ولو أراد لرفعه فإما أن يلجأ إليه أو على استحياء يلجأ لآخر وهو يقينا يعلم إن كان الله قد قضى أمرا أن ينجيه فهذا الآخر سيكون سبب.
نعم بارك الله فيك.
ربنا يبارك
فيك. بالقرآن إن شاء الله.
بسم الله الرحمن
الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون
صدق الله العظيم فتح الله عليك الملك قال إني أرى لم يقل إني رأيت وهذا درس جديد في أن بعض الرؤية وبعض المواقف المحزنة أو المنغصة تتجسد لمن رآها وكأنه يراها كل ساعة وكل لحظة أو أن يقال أنه أرى فعل الاستمرار في ناس كتيرة جدا بتجينا تقول إن أنا عندي حلم بشوفه تقريبا كل أسبوع أو مرتين في الأسبوع إن أنا بقع من مكان عالي إني في حد عايز يضربني وأنا بجري قدامه بس بيتكرر نفس حلمه بتفاصيله
سبحان الله
فيقول إني أرى بشوف كل يوم أو كل يومين للتكرار أو إنه مجسد حقيقة هذه الرؤية اللي قالها الملك بيقول للملأ أفتوني سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات الخضر وأخر يابسات ما فيش علاقة بين الخضر واليابسات لكن في علاقة بين البقرات السمان والعجاف اللي هو الأكل هذا درس أول فيما يتعلق بأن على الأغنياء أن يفهموا السمان أن صدقاتهم للفقراء هي حماية لهم من أن يأكلوهم
سبحان الله
عندما يجوع العجاف ويصل بهم الأمر الحاجة إلى أن قوت يومهم غير متوفر في ديارهم فهم وبال على الأغنياء وأن الصدقة يزكي بها نفسه ويدفع عنه سيئة ويستشفي بها مرضاه ولكنه أيضا يحمي بها ماله، لأن لا نأمن الفقراء مثل البقرات. صور بقر على نفس الشاكلة ومع هذا يملك الأعجف أو العجاف الذين جسدهم نحيل إن يأكل السمان. هذه مقدرة بالمنطق غير موجودة. اللي واكل كويس ومتغذي أكيد هيقدر على الهزيل اللي ما كلش، لكن الجوع يخلق إرادة عند الناس تجعل الهزيل، بنسميها عم الشيخ ضربة الخايف. نكون في خناقة كده ولا تقي ضربة الخايف، لأنه بيضرب ضربة قتل خشية من إنك لو نجيت منها هتتعدل عليه وتموته، فبيضربك ضربة موت. الخايف هو مثل الجبان ومثل الجائع، عشان كده بنقول إن هذا المثل رغم إن تأويل سيدنا يوسف سيكون قاصر على السنبلات فقط. تزرعون 7 سنين وبعدين تأكل منه قليلا. إذا التفسير أو التأويل قاصر على السنبلات على الزرع. أما البقرات فهو مثل يقدمه الله سبحانه وتعالى في هذه الرؤية،
وهي كانت رمزا للسنوات أيضا.
وطبعا لأن بعد كده هيبقى الهجاف اللي هو يفنو
يفنو والسمان قصادنا.
ده تأويل آخر طبعا. بيقول يا أيها الملأ أفتوني في أمري،
في رؤيا
في رؤيا في أمري دي في سورة سليمان.
نعم كده قالت مع بلقيس
مع السيدة بلقيس. طيب أفتوني في رؤياي إن كنتم لرؤيا تعبرون. وهو هنا قال للملأ، أنا عايزك تاخد بالك إزاي لما نقفز نقول وقال الذي نجا منهما والذكر بعد أمة أنا أنبئكم. هل هذا الفتى كان حاضرا جلسة الملك وقال لهم أنا أنبئكم أنا أجيب لكم اللي يفسر؟ هذا يؤكد ما قلناه أن وزيره كان حاضرا، فعاد إلى بيته وجاء به وقال الملك قد رأى كذا، قال له أنا أنبئك، فذهب ونقل الملك. لأن هذا كلام أنت عارف الملأ هم علية القوم كما نعلم، الوزراء ومن على شكلتهم كبار رجال الدولة. هذا رجل من العامة اللي فتيان دخلوا السجن، عشان كده احنا بس بنحاول والقرآن يفسر بعضه وبعضا ان احنا بننقل ان هذا الفتى عاد. وفكرة الذكر بعد أمة او تذكر بعد فترة طويل بعد فترة طويلة
أمة هنا بمعنى هو الوقت الطويل.
هو قدم الأمر للوزير وقال له ان الرجل فسر ونسي الأمر وانشغل فيما يكلفه به سيده. فلما جه وحكى الأمر قال له طب ما أنا رحت عند يوسف وحصل كذا. نظن أن هذا الذي هذا هو من قال إني أراني أعصر خمرة.
نعم هو لأنه أيوة. لم يقتل.
أيوة.
هو قريب من الملك.
لم نعم. وقريب لا قريب من الوزير.
نعم.
أنا بظن إن الوزراء بيكيدوا لبعضهم دايما، كل واحد يجيب أخبار التاني للوزير حتى يذهب بها الملك فيكون ذا حظوة بأنه ينقل له أسرار الآخرين.
صحيح.
فيكلف تابعه أو خباصه كما يقول بعض. فتن موجودة. احنا شفنا نسائهم بتعمل كده
سبحان الله،
وادي رجالهم بيعملوا كده. وعشان كده لما يأتي سيدنا يوسف برسالته ليهدي الناس من هذا من هذا الفساد وهذا الغي والظلم اللي منتشر في الأرض اللي بيخلي الناس تتكالب وتتقلب على بعضها.
ولعل تظهر في هذا الرجل الشخصية الانتهازية أيضا.
طبعا طبعا ما دي شغلتي
أنا أنبئكم بتأويلي.
أيوة طبعا
جاب سيرة سيدنا يوسف
بالضبط كده
وعايز يروح جدع من يعني ويجي كده. تفضل.
مع أنه يا عم الشيخ في قبل الآية ما تخلص ألف أرسلون يعني هو برضو يبدو أنه قال أنا هروح أجيب من عند مكان. أنه قايل لوزيره أن أنا كنت عند الراجل وصدقت رؤياه أن أنا بخدمك وبسقي خمرا سواء كان هذا أو ما أفعله من منكر معك لخدمتك يشبه أني أسقيك خمرا. فالرجل صدق في رؤياه فأنا أروح أرسلون، لأن كمان السجن لا يدخلوا إلا بتصريح خاص. فبعتوني مش اتركوني أذهب. طيب بيقول إن كنتم للرؤية تعبرون، وأنا عايز أقول إن تعبرون أو تعبرون مش كده؟
هي تعبير الرؤية تعبيرا عبر تعبيرا
عبر لكن هنا بيقول مش تعبرون. فهي بيعبر بها من مقام الخيال كرؤية إلى مقام الواقع. أو نقلها لغة من لغة الرؤية إلى لغة الناس. الألفاظ اللي بتأتي في الرؤية أو الجمل اللي يقابلها مرادفات، فنقول السلم يساوي كذا والميت يساوي كذا واللحوم تساوي كذا، أما إذا كان طير ميت فكذا. هذه اللغة، فأنت تعبر بهذه اللغة عبر الترجمة إلى لغة الناس، فيبقى تعبرون وينفع تعبرون.
صحيح.
طيب قالوا أضغاث أحلام، وهنا حنقف عند أضغاث أحلام. هم اللي بيقولوا دي حاجات من التفاعلات اليومية أيها الملك، أشياء بتنغصك في يومك فبالليل، مصداقا لقول الرسول الكريم إن الرؤية على ثلاثة أنواع، منها أضغاث أحلام اللي هو حديث النفس هذا. قالوا دي أضغاث أحلام، وإحنا أصلا مش بتأويل الرؤية، بتأويل الأحلام برضه هم مصرين، إحنا ملناش في تأويل الأحلام. كويس. وبعدين نقل الوزير ومشي وراح قال لفتاة، وفتاة قال له أرسلون وبعته. أول ما دخل قال له يوسف أيها الصديق، المجاملة الفجة، النفاق والرياء المزري، إنك تخش لحد ما شفتوش من 5-6 سنين إنه بعد أمة والذكر بعد أمة وأمة
وأمة ولا كأنه نسي ولا كأنه
كده قد لسه سايبين بعض امبارح. عارف أنت السلام عليكم ازيك زي مبارك مش فاكرني فاكرني إيه ولا كان كنت معك في الأداة دي ده كلام. فهو الذكر بعد أمة، أنت عارف الأمة هي الفترة من الزمان.
نعم
مش كده. نعم. الفترة طويلة يعني
سنوات.
سنوات.
نعم.
فقال له يوسف أيها الصديق عندي قولان أيها الصديق. طبعا يبدو أني دايما بيقال يوسف الصديق، هل من هذه الجملة ولا عندنا دلائل أخرى؟
هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يعني أن أكثركم صدقا أكثركم صدقا يعني تعبيرا للرؤية أو أصدقكم
لا أنا صفة سيدنا
درجة
إبراهيم
درجة
الخليل
مبالغة من الصدق.
لا سيدنا إبراهيم الخليل.
نعم. الخليل. نعم.
وسيدنا موسى الكليم.
نعم.
هل يوسف الصديق دي منتشرة؟ نعم. على أنه لقب له
لأنها مرتبطة بتأويل الرؤى ومرتبطة بالرؤية الصادقة. فكل من كان من الناس أصدق حديثا كان أصدق رؤية
فيبقى صديق يعني هكذا
درجة عالية من الصدق. يعني الصادق لما تبالغ في صدقه يبقى هو من الصديق.
على العموم أنا كنت شايف أن سيدنا أبو بكر الصديق أطلق عليه رسول الله هذا لأنه صدقه لما هذا أطلق عليه فصار قرينا باسمه. كنت أفهم أن يوسف الصديق هل اقترن به لأن أحد أطلق عليه ولا هذه العبارة أو هذه الآية هي التي أطلقت لما قال يوسف أيها الصديق؟
هو قالها قبل ذلك أيضا لما دخل مع السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرة.
لا لم ترد.
نبينا بتقول إن راكب من المحسنين.
بس نعم. فيش أيها الصديق.
ليس في
طيب.
الصديق.
نعم. نرجع بقى ليوسف أيها الصديق.
نعم.
إما أن يكون لقد فسرت لي وأولت رؤيا من قبل وثبت أنك
نعم.
صادق.
نعم.
فأنا جاي لك أناديك يا راجل يلي ثبت أنك صدقت في تفسيرك.
صحيح.
أو أن يكون رياء من منطلق.
نعم.
يا صديق يا صدوق اللي كنا مع بعض في زنزانة. نعم. واحدة وفي أروانة واحدة. أي المعنيين.
طيب.
لا المهم ان احنا في النهاية.
نعم.
بنقدم للناس نموذج، حاول انك تتخفف وانت بتقدم نفسك للناس لانك الحياة بتبقى مكشوف قوي.
نعم.
بيبقى شكلك مش كويس.
نعم.
فهو قال يوسف أيها الصديق أفتنا وقال له الحلم او الرؤية، لكن الحقيقة كان برضو تربية ملوك وبيوت ملوك اللي هو فن القول. قال له المفروض يقوله لعلهم يعلمون. يعني أفتنا قول لي وأنا هروح لهم لعلهم يعلمون. كأنه بيغري يوسف إن لو رحت قلت لهم يمكن يعلمون إنك مركون في السجن بقالك كتير. يصدر أمر أنا بغريك قول لي الفتوى. بس أدبه في التعلم قال طب أنا ممكن أقر يقينا بأني سأرجع لعلهم. قال طب ما حط أنا كمان رجوعي لعلي أرجع ولعلهم يعلمون. اللي هو لعل في الحالتين فيها أدب حوار.
نعم لعلي أرجع الناس لعلهم يعلمون.
لما أنت مثلا تكلفني بحاجة فأقول لك إن كتب لي ربنا السلامة ووصلت البيت إن شاء الله هحاول مع الراجل. فأنا حطيت الأمرين أصلا تدعي لي أوصل بالسلامة.
نعم.
وبعدين نعمل ده.
نعم.
بدل ما أقول لك أنا إن شاء الله مروح النهاردة وبعدين أحاول بكرة. إيه تيقنت بأنك راجع بالسلامة.
نعم.
وعند التانية حاولت.
نعم.
فهو يبدو هنا لعلي
لغة رقية.
الحقيقة نتعلم منها. نعم. يا عم الشيخ.
نعم.
قال تزرعون 7 سنين وقال التفسير والحقيقة التفسير مفيش خلاف عليه.
نعم.
لكن ثم يأتي بعد ذلك عام فيه يغاث الناس. ويغاث الناس 7 سنين اللي فاتوا كانوا مفيش مطر. فيغاث من الغيث.
نعم.
تمطر السماء.
نعم.
ويغاث من الغوث.
نعم.
أن ينقذه الله من المجاعة
ومن الهلاك. نعم.
فإذا يغاثوا على غيث وعلى غوث.
نعم.
لكن الأجمل
يعصرون.
طبعا فضل.
ده الرخاء بقى.
فضل.
ما حدش هيعصر إلا بقى يعني لما الدنيا تبقى حلوة
يعصر عنب.
بيعصر عنب بيعصر اللي هي
بلح نبيذ
السمسم وال
لا انا الحقيقة العصر هنا نعم. واني راني اعصر خمرا ويعصرون رميتها على العنب اللي هو بتاع الخمر نعم. ده يبدو انه كان منتشر لان انا اعلم ان العنب لما بيزرع
نعم.
بعد سنوات من القحط يحتاج سنوات من الري عشان يبتدي ينبي
نعم.
فالشجر نشف في مكانه
نعم.
فلما يقوله في عام واحد
نعم.
ستعصره ده عام غوص بجد
رغد
مش بس نعم. ان المية هتكتر
نعم.
وان البركة هتحل من الله لدرجة ان العام اللي تسقى فيه العنب
نعم.
يملك ان يخرج عنب بشكل جيد
نعم.
وتمكن من
تعالوا نتأمل تعالوا نتأمل
المفروض ان احنا هندخل الى الايات التي بعدها
نعم.
اللي تبدأ في الآية 50 ان شاء الله تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راوت عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف ودخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون فلما رجعوا
أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأتونني به إلا أن يحاط بكم فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل
الله على ما نقول وكيل صوتك جميل يا عم الشيخ
الله يبارك لك
اه والله
ربنا بس يرزقنا اياكم الاخلاص
يا رب يا رب اللهم تقبل لو بيدي لاكملت بقيه الحلقه وانا استمع الى صوت الشيخ وأعيش في رحاب هذه النورانية السماعية إضافة إلى ما ترون على الشاشة من نورانية وجهية وسمتية. الحقيقة أني قارب وقت البرنامج على الانتهاء ولن نلحق لنفسر بعضا مما ذكر الشيخ من آيات، لكن في أول الآية التي ذكرها الشيخ وقال الملك ائتوني به، تاني هو يحدث وزراء
نعم
لهم روحوا هاتوا
نعم
هاتوا الملك لا بس بيوجهوا مش للي هيجيبوا
نعم
لا ده هم هيروحوا ييجوا بيه
نعم
فيبدو انه هناك وسطاء فسيدنا يوسف وهذا برضو فن استغلال الموقف عشان مش مغنم مادي ولا تعويض مادي
نعم.
انا اريد ان اخرج من هذا المكان معززا مكرما وقد رددتم الي شرفي
الله اكبر
رد
الاعتبار
انا مش هاغادر هذا المكان غير لما تجيبوه خلي بالك ده مش شرط بقى ارجع واسال سؤال هذا برضو ادب ذكي
ذكاء
انك ما تقولش انا بشترط مش هاخرج منها الا لو حصل كذا اساله ما باله الناس الناس اللي اتهمتني ظلما لسه عند موقفها ولا تغيرت ولا قالوا قولا غير الذي قالوا طبعا نريد انا وانتم والشيخ ان نعرف ماذا قال النسوة وهل الملك ارسل الى النسوة في القصر عشان يسألهم بنفسه وهل احضر معهن امرأة العزيز ام انها فوق المساءلة نعرف هذا في الحلقة القادمة في الغد ان شاء الله الى ذلك الحين وكل حين تقبلوا كل تحياتي سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
تعالوا نتأمل نقرا وهنكمل قصة النبي ورسوله